بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة للإمام البغوي رحمه تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله.
قال: باب ما يقرأ بعد التكبير. من الصحاح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليوم ده انتظر، ما كنتش جبت الكتب، فالعلامة عندي سابقة. باب ايه؟ ما يقرأ بعد التكبير.
نعم. من الصحاح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاته، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قلت: رواه الجماعة كلهم إلا ابن ماجه. قوله: إسكاتك بين التكبير والقراءة وما تقول، قال في شرح السنة: إسكاتك إفعال من السكوت، ولم يرد به ترك الكلام، بل أراد ترك رفع الصوت بالكلام.
وهذا من معاني السكوت. فمن معاني السكوت ليس ترك الكلام، وإنما ترك رفع الصوت بالكلام. لأن أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول. إذن هناك قول، ومع ذلك أطلق عليها أبو هريرة سكوتا. فهذا معنى من معاني السكوت، وبهذا فسروا وما في صفة الرب سبحانه وتعالى: وما سكت إيه؟ وسكت عن أشياء. نعم.
سلامك يا لم يذكر
وانتصب إسكاتك. نعم.
قول: إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال في شرح السنة: إسكاتك إفعال من السكوت، ولم يرد به ترك الكلام، بل أراد ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه يقول ما تقول في إسكاتك؟ انتهى. وانتصب إسكاتك بإسقاط حرف الجر، أي ما تقول في إسكاتك، ويجوز أن تكون منصوبا على الظرفية، تقديره ما تقول وقت إسكاتك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال، وفي رواية كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال.
دل هذا على مشروعية دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، وهو مشروع في جميع الصلوات إلا صلاة الجنازة، لأن مبناها على التخفيف، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة على الصحيح. وما ذكر عن ابن عباس في قضاء بعد الفاتحة فهذا شاذ، والمحفوظ عدم القراءة بعد الفاتحة. فهذا صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، فيقرأ الإنسان الفاتحة مباشرة ولا يقرأ بعد الفاتحة، هذا المحفوظ الوارد في الصحيح، خلافا لمن قال لا قراءة أصلا، كما ذكر ذلك مالك في موطئه عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أو القراءة بعد الفاتحة كما جاء في الصحيح في لفظ ابن عباس رضي الله عنه. فالصحيح هو من خلال الأحاديث كلها، الصحيح هو الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط، ولو أنه جهر بها أحيانا لتعليم الناس أن القراءة موجودة كما فعل ابن عباس فلا بأس. نعم. كيف يعني تقول أحيانا؟ لا ما تقرأ حتى لو أطال. نعم.
قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت قلت رواه مسلم في صلاة الليل من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يخرجه البخاري تنبيه قد وهم الطبري في الإحكام فنسب هذا الحديث إلى البخاري أيضا وليس كذلك بل هو في من فرد به مسلم عن البخاري ووجهت وجهي قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه وقوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم أي أقم قصدك وفطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقهما من على غير مثال سابق وجمع السماوات ووحد الأرض وإن كانت سبعا كالسماوات لأنه أراد جنس الأراضين وجمع السماوات لشرفها قال النووي رحمه الله وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن السماوات أفضل من الأراضين وقيل الأرض أفضل لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم وهو ضعيف وهذا الخلاف في غير الموضع الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا نزاع في أفضليته وحنيفا
مسألة عن تفضيل بين السماوات والأرض مسألة على ما ترتب عليه يعني العمل وإن كان الله عز وجل يفضل بين مخلوقاته لكن ما ترتب يعني عليها عمل وإن كانت السماوات يظهر شرفها ومنزلتها عن الأرض إذ هي محل للملائكة الذين يعبدون الله ليلا ونهارا لا يفطرون وكذلك أيضا فإنها فوقها الرب سبحانه وتعالى ولأن العلو أيضا العلو أفضل من السفول قوله هذا الخلاف غير موضع الذي ضم النبي إذ لا نزاع في أفضليته إذ لا نزاع في أفضلية المكان الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أفضل من قبر صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل من حي فلما مات كان أفضل من قبر صلى الله عليه وسلم أما النظر في المكان نفسه الذي دفن فيه فقد ذكر البعض فضيلته يعني فضيلة البقعة هذه ولكن هل هذه الفضيلة راجعة إلى ذات البقعة حتى أن البعض جعلها خير بقاع الأرض ولا الفضيلة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبور هل هذه إلى القبر أو إلى المقبور فالذي يظهر إلى المقبور نعم هذا فيه نقل هات بشرح النووي كذا في تعليق على هذا شوف كذا في اي نعم بس هذا تتبع فيها شوف كده نجمع فيها نعم
وانتصب حنيفا
وحنيفا اي مائلا الى الاسلام والحنيف عند العرب من كان على ملة ابراهيم لان اصل الحنف هو الميل وهنا ليس الميل عن الإسلام وإنما الميل إلى الإسلام.
نعم. وانتصب حنيفا على الحال وما أنا من المشركين بيان للحنيف. عندي من المشركين
والحنيف عند ملة العرب من كان على ملة إبراهيم، يعني صار هذا مصطلحا خاصا، صار هذا مصطلحا خاصا على من تبع ملة إبراهيم عليه السلام يقال هذا حنيف. وانتصب حنيفا على الحال. نعم. ومن المشركين بيان للحنيف. نعم. حنيفا وما أنا من المشركين، يعني حنيفا طيب تفسيره بيانه، ما معنى بيان حنيف؟ أنني لم أكن من المشركين، أنني لم أكن من المشركين. إذن ما يكتم حنيف مع كونك من المشركين في معتقدهم، ولا كونك مع المشركين في مخالطتهم، فلا تكن مع المشركين بدنا فلا تخالطهم وتساكنهم، بل لا ينبغي أن تتراءى الناران إلا لحاجة مع الضوابط الشرعية من إظهار الدين وكذا، فضلا أن تخالطهم في معتقدهم وتشاركهم فيه. نعم.
وما أنا من المشركين بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر من عابد صنم ووثن ويهودي ونصراني وزنديق وغيرهم. ونسكي أي عبادتي، وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقولهم فلان ناسك من النساك أي عابد من العباد.
هذا الكافر عام، الكفر عام ولا الشرك؟ هذا الكفر عام ولا الشرك؟ الكفر، فالكفر عام يكون بالشرك وبغير. نعم.
ونسكي أي عبادتي، وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقولهم فلان ناسك من النساك أي عابد من العباد يؤدي المناسك وما يتقرب به إلى الله تعالى. ومحياي ومماتي أي حياتي ومماتي له تعالى، وهو خالقهما والمدبر فيهما لا تصرف لغيره فيهما. ويجوز فتح الياء فيهما وإسكانها، قال النووي والأكثرون على فتح محياي وإسكان مماتي لله. قال العلماء هذه اللام لام الإضافة ولها معنيان، الملك والاختصاص، وكلاهما مراد هنا، رب العالمين في معنى رب
يعني لله، لله لله، كل ذلك لله، كل صلاة ونسك ومحيا ومماتي لله رب العالمين. فقال العلماء هذه اللام لام الإضافة ولها معنيان، الملك والاختصاص، وكلاهما مراد هنا. نعم.
رب العالمين في معنى رب أربعة أقوال، المالك والسيد والمدبر والمولى، فالأولان من صفات الذات والأخيران من صفات الفعل. ومتى دخلت
هذا طيب المالك والسيد يقولها في الأول من صفات الذات، من صفات الذات، والمدبر والمولى من صفات الأفعال، والصفات تعود إلى ذاتية وإلى فعلية. نعم.
ومتى دخلت الألف واللام
والفعلية متعلقة بالمشيئة، والذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. نعم.
ومتى دخلت الألف واللام فقيل الرب اختص بالله تعالى، وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره. والعالمين جمع عالم، وليس للعالم واحد من لفظه، وهو عند جمهور
أقول على واحد الرب، الرب، الرب هذا إذا أضيف إليه الألف واللام فهذا تختص بالرب سبحانه وتعالى، وإذا حذفت جاز إطلاقه على غيره فتكون مضافة. يعني أقول مثلا رب البيت، رب السيارة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني إلى سيدك. نعم.
والعالمين جمع عالم، وليس للعالم واحد من لفظه، وعند جمهور المتكلمين وجماعة من المفسرين كل المخلوقات، وقيل هم الملائكة والجن والإنس، وزاد بعضهم الشياطين.
نعم. الصحيح أن كل المخلوقات، كل ما سوى الله عالم. نعم.
لبيك معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وسعديك معناه مساعد،
هذا معنى لبيك، إجابة بعد إجابة، إقامة بعد إقامة، ينظر إلى موضع لبيك. حينما أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فمعناه إجابة لك بعد إجابة. هنا موضعها ماذا؟ قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إلى أن قال إيه؟ لا يصرف واصرف عن سيئة لا يصرف عن سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. يعني المعنى هنا أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. نعم.
وسعديك معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة. والخير كله في يديك والشر ليس إليك، قال الخطابي وغيره، فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله عز وجل بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساوئها على جهة الأدب. وقد أول أهل السنة
على جهة الإيه؟ الأدب، ليس على جهة نفي الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، الله خالق كل شيء. يقول والشر ليس إليك، ليس من جهة الخلق، فالله خالق كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، إنما المنفع عنه هنا هذا من جهة فعله سبحانه وتعالى، من جهة تقديره، فليس فيه شر. وما يقدر الله من شر في المفعولات فلحكمة. نعم.
وقد أول
طيب لاحظ. نعم. وقد أول
أهل السنة قوله والشر ليس إليك، لأن مذهبهم أن كل المحدثات بفعل الله تعالى وخلقه، فقالوا معناه لا يتقرب به إليك، وقيل لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير ونحو ذلك، وإن كان خالق كل شيء. وقيل معناه والشر
لنا محل الثناء ومحل النداء ومحل كذا قائم على الكمال، فيكون هذا فيه استعمال أكمل الأساليب في الثناء على الله عز وجل، والمقام هنا مقام ثناء. ولهذا قال الخير بيديك والشر ليس إليك. نعم.
وقيل معناه والشر لا يصعد إليك، وقيل والشر ليس شرا بالنسبة إليك، أنا بك وإليك. هذا الجار والمجرور يتعلق بمحذور، قال الخطابي أي أتقي بك وألجأ إليك.
الله أكبر الله أكبر. هذه من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم عظيمة، فيها الإقبال على الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله. ولا أحد أثنى على الله مثلما أثنى رسول الله، لأنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله. والثناء تابع للعلم، فأعلمنا بالله أعظمنا ثناء عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الآخرة ثم يفتح الله علي من أنواع المحامد، فيثنى عليه ثناء ما أثنى عليه به قبل. ليه؟ لأنه انفتح له من العلم في هذا ما لم ينفتح له من قبل. ومع ذلك كل كما يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا لا أحد يحصي ثناء على الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحصي ثناء. ليه؟ لأن من أحصى ثناء أحصى علما، ولا أحد يحصي علما بالله عز وجل. نعم.
قال الخطابي أي أتقي بك وألجأ إليك. وقال غيره إني بك أحيا وأموت وإليك المصير. تباركت أي استحقيت الثناء. وقيل ثبت الخبر عندك، وقيل
الخير
ثبت الخير عندك، وقيل تبارك العباد بتوحيدك. ملء السماوات وملء الأرض هو بكسر ميم ملء وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، والنصب أشهر، وتقديره لو كان الحمد جسما لملأ ذلك. قوله وشق سمعه فيه دليل لمن قال إن الأذنين من الوجه، وقال آخرون أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنهما عضوان مستقلان، وأجابوا عن هذا الحديث بأن الوجه يطلق ويراد به الذات، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين.
قوله هنا وأجابوا عن هذا الحديث بأن الوجه يطلق ويراد به الذات، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. المراد هنا في هذا السياق إلا وجهه، قيل ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وقيل هو الوجه الصفة، ولا ينبغي أن يؤول الوجه بالذات، وإنما الوجه يكون وجها حقيقيا، ويبقى وجه ربك الذي هو صفة حقيقية، كما دلت السنة على صفة الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم.
أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين. وفي رواية
ليس هناك خلق سوى الله، ولهذا قال المقدرين والمصورين، فالخلق قد يطلق ويراد به إنشاء الشيء من عدم وهذا يختص الله به، وقد يطلق ويراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة. نعم.
وفي رواية والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وأنا بك وإليك، لا منجى منك ولا ملجأ إلا إليك تباركت. قلت رواها الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المجيد بن وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي رافع عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه. وليست هذه الرواية في الصحيحين ولا في أحدهما، فكان من حق المصنف أن يؤخرها إلى الحسان. قوله لا منجى منك ولا ملجأ إلا إليك، أي لا مهرب ولا مخلص ولا ملاذ لمن طلبته إلا إليك. ومنجى مقصور لا يجوز أن يمد ولا يهمز، والأصل في الملجأ
مقصور يعني منتهي بهذه الألف منجى، فلا يجوز أن يمد، فلا مقصور لا يجوز أن يمد ولا يهمز، يعني ما ينفعش إيه أنا أقول من جاء من جاء، لا، فلا من جاء ولا من جاء إلا إليك. نعم، يعني لا تقول من جاء ولا من جاء، من جاء الهمز ما يجوز، ولا من جاء يعني المد، بل يكون مقصورا هكذا من جاء، لا من جاء ولا من جاء. وإنما ذكر هذا التمييز لمقاربة ملجأ، منجأ ملجأ، فقد تأتي تضع أنت همزة على منجأ منجأ فتقول منجأ ملجأ، وهنا فرق هذا التفريق حتى لا يقع الاشتباه، ففرق بين منجأ وملجأ. ولا تقول أيضا في ملجأ ملجأ، يبقى منجأ لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، فالذي يهمز ملجأ، ولا يمد ما يقال ملجأ، والذي يترك همزه ومده منجاء، فلا يمد فيقال منجاء، ولا يهمز فيقال منجاء. نعم.
والأصل في الملجأ الهمز، وقد يترك للازدواج مع منجا.
نعم، يعني يكون تسهيل، وده في لغة العرب موجود. نعم.
قال أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، فقال الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. قلت رواه مسلم في الصلاة من حديث أنس، ولم يخرج البخاري عن أنس في هذا شيئا، وإنما أخرج عن رفاعة في فضل هذه الكلمات، وسيأتي في باب الركوع. وحفزه النفس بالحاء المهملة وبالفاء والزاي المعجمة، أي كده واستعجله واستوفزه.
نعم، فدل هذا أن هذه من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استدل البعض من يرى استحسان البدع بدع حسنة بهذا الأثر، وأن هذا الرجل لما قال ذلك هذا القول ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فهذا رجل أحدث شيئا لم يكن معه فيه دليل، فقالوا إذا كان الشيء حسنا فهذا يقال بدعة حسنة ولا يلزم يكون فيه أثر. نقول ما في سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وسنته صلى الله عليه وسلم قوله فعله تقريره، هذه سنة تقريرية، فكيف تقيس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية ما أحدثته بعد موت النبي، والذي لا يعرف لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره؟ فحينما يأتينا شيء يقوله رجل سمينا النبي القرة فأنكره أحد فوجب الإنكار عليه، إنما هذا قياس مع الفارق، أنت تحتاج إلى إقرار النبي، فكيف تستدل بهذا الذي أحدثته من غير إقرار النبي على ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن بك تريد أيضا أن تقول تعلموا من إبليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وكذب، أو تقول خذوا العلم من إبليس فإن النبي قد صدق في هذا وإن قال هو كذب. التشريع إنما عرف بالإقرار، وأما الإنسان فقد يقول الشيء يحمل على ذلك محمل من محبة من غير ذلك، لكن يبقى متى صار سنة؟ متى صار قول الرجل سنة؟ متى يا إخوان؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أنت إقرار؟ متى سيصير في قولك هذا سنة وفعلك هذا سنة؟ إذا أقره النبي. طب ممكن أن يقر النبي بعد الموت؟ خلاص انتهت. ثم إن هذا منك استدراك على الشريعة، يعني أن هذا أمر يستحسن ويستحب أن نتعبد به وقد فات ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند الحساب. طيب هات سكر.